الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم يا أخواني، نكمل هذا الفصل وننظر في ما يأتي من إخواننا فيما يتعلق بالدروس الماضية من عنده تنبيه أو سؤال عن شيء بعد إكمال هذا الفصل إن شاء الله. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بنواقض الوضوء وهي مفسداته ومبطلاته وأيضا موجبات الوضوء، وذكر رحمه الله الخارج من السبيلين مطلقا، أي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان معتادا أو غير معتاد. ما هو المعتاد؟ مثل الغائط والبول والفساء والضراط، وهكذا الغير معتاد مثل الدم ومثل الدود والحصى وأي شيء آخر يخرج أيضا من المعتاد. ما هو؟ نسينا، ها؟ من المعتاد إيش؟ المني والمذي والودي، هذا مما يعتاد خروجه، وهذا هو الراجح أنه سواء كان معتادا أو غير معتاد فهو ناقض للوضوء. وبالنسبة للريح هي ناقضة للوضوء سواء كان لها رائحة أو لم تكن لها صوت أو لم يكن لها صوت، فهي ناقضة للوضوء خروج الريح إذا كانت من الدبر. وتقدم أن خروج الغائط والبول ولو من غير موضعه فهو على الراجح ناقض للوضوء. قال: والدم الكثير ونحوه. تقدم أن ليس هناك دليل على وجوب الوضوء أو على نقض الوضوء بخروج الدم سواء كان رعافا أو من جرح، فليس هناك دليل على كونه ناقضا للوضوء. وننبه على أن حديث الأنصاري الذي كررته مرتين بمراجعة سنده اتضح أن فيه مجهولا عقيل بن جابر بن عبد الله، وهو مجهول. ورجعت إلى بحث العلامة الألباني رحمه الله هل وقف له على سند آخر، فلم يذكر رحمه الله طريقا أخرى للحديث، بل هو من طريق عقيل ابن جابر بن عبد الله وهو مجهول. كنت حديث بعيد عهد بمراجعة الحديث، لكن مما علق بالذهن أن العلامة الألباني يصححه، فلما رجعت إلى بحثه في صحيح أبي داود وإذا به يحسنه أو يقويه من هذه الطريق وحدها، وهي من طريق عقيل ابن جابر وهو مجهول، بارك الله. وهكذا قوله ونحوه يقصد القي والقلس، وهكذا الصديد، وهكذا القيح، هذه أيضا لا دليل على نقض الوضوء بها. قال: وزوال العقل بنوم أو غيره. تقدم أن النوم أيضا من نواقض الوضوء، والمقصود بالنوم هو الذي يطلق عليه بأنه نوم بحيث يستغرق وينقطع عما حوله ولا يشعر ولا يحس بما يجري حوله. أما النعاس ومقدمات النوم فهذه ليست ناقضة، أما النعاس مقدمات النوم فهذه ليست ناقضة، لحديث أنس أنهم كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم، وفي بعض الروايات حتى ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وأيضا كما تقدم حديث ابن عباس أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حصلت له إغفاءة أخذ بشحمة أذنه، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم أو يصلي فليذهب فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فليذهب فليرقد، ليس مجرد النعاس ناقضا للوضوء. فالناعس قد يسمع كلاما أو يشعر بحركة أو يتوهم أمورا فهذا ناعس، لكن لو دخل في النوم لا يشعر بما يجري حوله، تذهب هذه الحواس والنائم كالميت. تقدم ذكر الدليل حديث صفوان بن عسال إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الثلاثة الأشياء أو الأمور. قال وأكل لحم الجزور وهو البعير، أيضا من نواقض الوضوء أكل لحم البعير أو الجزور، ومجرد مضغ اللحم هذا لا يوجب الوضوء لأن هذا لا يسمى أكلا، إذا ابتلع لقمة أو جعل لقمة في فمه وجعل يلوكها أو جعل يمضغها ولم يدخلها في فمه أو لم يدخلها في داخلها أو معدته فهذا لا يسمى أكلا ولا يوجب الوضوء. لكن المقصود بالأكل والأكل معروف، وهذا أيضا في باب الصيام الذي يجرح الصوم الأكل أو الشرب، أما من تمضمض وحرك الماء في فمه ثم لفظه لأجل أن يخفف، أو من تذوق الطعام أو من لاك شيئا فهذا لا يعتبر أكلا. طيب نواصل، أظن وقفنا هنا مسألة الذي يصلي بغير طهارة. ذكرنا أن من صلى متعمدا بدون طهارة اختلف في ذلك أهل العلم، إذا صلى بدون عذر. الأخ يسأل يقول ما هي الأقوال؟ أيوه نعم، فقد كفر، هذا في هذا القول. هذا القول الثالث، منهم من قال لا يكفر مطلقا، ومنهم من قال يكفر، ومنهم من فصل، منهم من قال لا يكفر، من صلى متعمدا بدون وضوء أو طهارة لا يكفر، ومنهم وهذا قول الجمهور، ومنهم من قال يكفر، أو عفوا لعل قول نعم قول الجمهور أنه لا يكفر، ومنهم من قال يكفر، ومنهم من فصل أنه إذا فعل ذلك مستحلا أو مستهزئا فإنه يكفر، إذا فعل ذلك مستحلا أو مستهزئا فإنه يكفر، أما إذا كان عنده عذر فلا يكفر، يعني ليس مستحلا ولا مستهزئا. وهذه مسألة يعني نبه عليها، وهي أن من فقد الماء ولم يستطع على التيمم أنه يصلي صلاة فاقد الطهورين، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنهم خرجوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفقدوا قلادة وانقطعوا في موضع ليس فيه ماء وحانت الصلاة، فصلى الصحابة رضي الله عنهم بدون وضوء قبل نزول آية التيمم معتقدين وجوب الصلاة عليهم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على وجوب الصلاة لمن لم يتطهر لا بوضوء ولا بتيمم. وأيضا لعموم الآيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه تسمى صلاة فاقد الطهورين. نواصل. قال وأكل لحم الجزور. ننبه على مسألة وهي أن كان في أول الأمر وجوب الوضوء مما مست النار، يعني أي شيء طبخ ومسته النار كان واجبا على من أكل مما مست النار أنه يتوضأ، ثم نسخ ذلك الوجوب بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل مما مست النار ولم يتوضأ، فهذا منسوخ. وهناك حديث صريح في هذا لكنه معل بهذا اللفظ، حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هو معل بهذا اللفظ، وهو عمدة الجمهور القائلين بالنسخ والصائرين إليه. ولكن الأحاديث الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل وصلى ولم يتوضأ هو الدليل على كونه منسوخا ولم يعني يثبت هذا الحكم. ولهذا الخلفاء الراشدون يعني لم يتوضأوا مما مست النار، فهذا من أظهر الأدلة على كونه منسوخا. وهل نسخ إلى الاستحباب أو إلى الإباحة؟ فمن أهل العلم من قال يستحب فالأمر وارد مجرد الترك ينقله من الوجوب إلى الاستحباب. قال ومس المرأة بشهوة، أيضا من النواقض التي ذكرها المصنف رحمه الله مس المرأة بشهوة. مجرد مس المرأة سواء كانت زوجة أو كانت غير زوجة يعني هذا مما ينتقض به الوضوء، وهذا لا دليل عليه، بل الراجح أن مس المرأة المس بمعنى الجس وبمعنى اللمس يعني الذي ليس بمعنى الجماع هذا لا ينقض الوضوء، لا دليل على النقض. وأعظم ما استدلوا به الآية الكريمة أو لامستم النساء، والمقصود بالملامسة في الآية الجماع كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأيضا لأن المس يأتي بكتاب الله بمعنى الجماع، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وهكذا أو لامستم النساء وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فيأتي المس والملامسة بمعنى الجماع، فلهذا لا دليل على نقض الوضوء بمس المرأة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كانت محرما أو غير محرم، إلا إذا مس فنزل منه شيء. لو كانت امرأة أجنبية ومسها بشهوة فالغالب أنه ينزل منه شيء، تتحرك شهوته فيخرج المذي، فإن المذي ينزل عند يعني تحرك الشهوة أو تفكر في هذه الأمور. لكن إذا لم ينزل شيء مجرد المس لا يوجب الوضوء. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها كانت تكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي معترضة بين يديه، قالت فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. والغمز سيكون باليد، مع أن هناك رواية خارج الصحيح فغمزني برجله، سواء كان بيده أو برجله فهذا يدفع القول بأن مس المرأة ينقض الوضوء. وهكذا لو يعني وهكذا بارك الله فيكم يعني حديث هذا متفق عليه الأول، وأيضا حديث عائشة أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو ليلة فتحسست فوقعت يدها على باطن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان، ففي أن الرجل لا ينتقض وضوءه إذا مس المرأة، والمرأة لا ينتقض وضوءها يعني أيضا إذا مست الرجل لعموم التشريع، وأيضا الرجل لا يعني لا ينتقض وضوءه سواء مس المرأة أو مسته المرأة، سواء مس المرأة بحديث عائشة الأول وهو متفق عليه، وسواء مسته المرأة بحديث عائشة الثاني وهو انفرد به مسلم، فلا دليل على نقض الوضوء بمس المرأة أو كون المرأة تمس الرجل، لا دليل. لكن لو نزل شيء فهذا يعني ناقض لأجل هذا الشيء الذي ينزل. قالوا مس الفرج أيضا من نواقض الوضوء، مس الفرج. والدليل حديث بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، أو من مس الذكر فليتوضأ. فمس الفرج من نواقض الوضوء، لكن ما هو المقصود بالفرج؟ أما فرج غير الآدمي فلا ينقض الوضوء بالاتفاق. إذا مس فرج غير الآدمي من هذه الحيوانات فهذا لا ينقض الوضوء بإجماع. وأيضا إذا مس الخصيتين لا ينتقض وضوءه بالإجماع، لكن يبقى فرج الآدمي سواء كان فرج نفسه أو فرج الغير، هل ينتقض الوضوء بمس الفرج؟ وما هو الفرج؟ في حديث بسرة وجاء عن جماعة من الصحابة أنه ينقض الوضوء مس الفرج، فهذا هو الراجح أنه ينتقض الوضوء من مس، يعني ما هو الفرج؟ هو القبل والدبر. هذا في اللغة أن الفرج يطلق على القبل والدبر. حديث بسرة فيه الذكر، وحديث أم حبيبة فيه الفرج، من مس فرجه فليتوضأ. والفرج في اللغة يطلق على القبل والدبر من الرجل والمرأة. وحديث أم حبيبة، حديث أم حبيبة أشار الإمام أحمد إلى ضعفه، سئل فقال هو حديث الزبيدي وليس بذاك، وهكذا ضعفه ابن المنذر. وأما الإمام البخاري كما نقل عنه الترمذي في العلل فهو يصحح الحديث، من مس فرجه فليتوضأ، يقول عندي صحيح، نقل عنه ذلك الترمذي. فإذا كان الأمر كذلك فينتقض الوضوء بمس القبل أو بمس الدبر، حلقة الدبر، سواء كان من الرجل أو المرأة. وهناك حديث عمرو بن شعيب، عفوا الذي صححه يعني الكلام في حديث عمرو بن شعيب، الكلام في تصحيح البخاري وتضعيف أحمد وابن المنذر، في حديث عمرو بن شعيب: أيما امرأ أو أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وأيضا حديث أم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ، لكن تصحيح البخاري إنما هو لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهكذا ثبت موقوفا على عائشة أنها قالت: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فبهذه الأدلة نستفيد أن الرجل إذا مس ذكره أو دبره فعليه أن يتوضأ، وهكذا المرأة إذا مست فرجها قبلها أو دبرها فعليها أن تتوضأ. والمقصود المس، المس باليد ليس المس بالرجل ولا بأي عضو، وإنما هو باليد. وهل يشترط باطن الكف؟ استدل بعضهم بحديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، قالوا: والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف. لكن هذا الحديث أولا لا يصح، حديث أبي هريرة إذا أفضى لا يصح. وثانيا قال جماعة من أهل اللغة أن الإفضاء فيه مطلق الوصول ولا يشترط أن يكون بباطن الكف. فإذا مس فرجه بيده سواء كان بباطن الكف أو كان بظاهرها سواء كان متعمدا أو غير متعمد فعليه أن يتوضأ. والذي يمس ذكر في حال الاغتسال وهذا يحصل فعليه أن يواصل الغسل ثم إذا انتهى من الغسل يتوضأ كما كان يفعل ابن عمر كما رواه عنه مالك في الموطأ بسند الصحيح أنه كان أحيانا يتوضأ بعد الغسل فقال له ولده قال له أما تكتفي بالغسل قال بلى ولكن أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. فمن كان يغتسل ومس ذكره فليستمر لأن ليس من نواقض الغسل رحمك الله مس الذكر أو الفرج لكن إذا انتهى فعليه أن يتوضأ لأنه قد انتقض وضوءه أو انتهى. نعم قالوا مس الفرج المقصود بالفرج فرج نفسه لا فرج الآخرين. فالمرأة إذا قامت بتغسيل ولدها وغسلت فرجه لا دليل على أنه يجب عليها أن تتوضأ. وأما رواية من مس الذكر فليتوضأ فيحمل هذا المطلق على المقيد من مس ذكره فليتوضأ. وأما بالنسبة لمن مس ذكره يعني فهذا لا دليل على انتقاض وضوءه. من مس ذكره من قبل غيره لا ينتقض وضوءه وإنما الذي ينقض الوضوء أن يمس الإنسان ذكر نفسه يعني أو فرج نفسه. أما إذا مس من غيره فلا ينتقض الوضوء إذا لم ينزل منه شيء. قال ومس الفرج وتغسيل الميت أيضا من النواقض التي ذكرها تغسيل الميت من غسل ميتا فليتوضأ ولا دليل على هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكن روي حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وهو لا يصح الراجح أنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إيجاب الوضوء من غسل الميت فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت والأصل هو عدم النقض ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. فالقول بأن هذا ناقض وهذا ناقض يحتاج إلى دليل وإذ لا دليل فلا نقض. قالوا تغسيل الميت حتى لو مس فرج الميت لو قام المغسل بتغسيل الميت ومس فرجه فلا دليل كما تقدم إنما انتقاض الوضوء بأن يمس فرج نفسه. قالوا والردة وهي تحبط الأعمال كلها واستدلوا بالآية الكريمة لئن أشركت ليحبطن عملك وهكذا قوله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والردة هي الرجوع عن الإسلام بفعل ناقض من نواقضه. لكن الآية الكريمة تقول ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قيد الله سبحانه وتعالى الحبوط للأعمال بالموت على الكفر وإلا فهو يقول صلى الله عليه وسلم أسلفت أو أسلمت على ما أسلفت من خير أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا عاود يعني لا يحبط عمله إنما حبوط العمل إذا مات على الكفر. فلا دليل على كون الردة من نواقض الوضوء. هذا هو القول الراجح أن الردة لا تعتبر من نواقض الوضوء لعدم الدليل الظاهر في كونها ناقضة من نواقض الوضوء. قال لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء يعني يستدل على الأمور المتقدمة أو جاء أحد منكم من الغائط يعني في قضاء الحاجة من غائط أو بول وهكذا أو لامسهم النساء المقصود الجماع وليس مس المرأة كما تقدم. قالوا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم رواه مسلم. نعم تقدم نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه. نعم هو صحيح. وهذا فيه أن النوم ناقض للوضوء، فهذه نواقض الوضوء التي ثبتت. لا هذا غير محفوظ، لو كان الدين من رأي لكان إيش أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، يعني اللفظ المرجوع الرايح، كنت أظن أن باطن القدمين أولى بالمسح من أعلاهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاهما أو ظاهرهما. عليكم السلام ورحمة الله. قال الخارج من بول أو غائط من الأنبوب وليس من الفرج من فوق السرة هل ينقض الوضوء؟ هذا تقدم. قال رجل صلى جماعة وشعر بأنه سينزل منه بول فسلم قبل أن يسلم الإمام، هل صلاته صحيحة؟ الله أعلم أن الصلاة صحيحة. فالأنصاري حينما أطال معاذ انصرف ولم يواصل، ولم يأتي أنه استأنف الصلاة، بل تنحى وواصل صلاته. فعدم المواصلة مع الإمام لا تبطل الصلاة، لكن إذا كان متعمدا لغير عذر فيكون آثما، وإذا كان له عذر فعندنا حديث الفتى الأنصاري، وهذا الذي يظهر. كان له عذر يعني يشق عليه الوضوء أو مصاب بشيء أو يعني الوقت ضيق أو وراه أعمال أو كذا، وهو جازم بنزول البول، إذا كان له عذر نعم الله أعلم قد يعذرنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال من مسح على العمامة هل يشرع أن يمسح أذنيه؟ قال من مسح على العمامة هل يشرع أن يمسح أذنيه؟ نقل ابن قدامة الإجماع على أنه لا يشرع، لكن الله أعلم. الله أعلم. يعني نقل ابن قدامة الإجماع على أنه لا يمسح. قال هل دم الاستحاضة من نواقض الوضوء؟ نعم الذي يظهر، وإن كانت لفظة وتوضأ لكل صلاة غير محفوظة، لكن هذا دم خارج من أحد السبيلين فهو يوجب الوضوء. قال هل العرق الذي يخرج من السبيلين ينقض الوضوء؟ إذا كان خارج من باطن الفرج نعم، لكن لعل الذي يحصل أنه لا يكون من الباطن، والله أعلم. وإلا هذا ماء أو هذا سائل يخرج من أحد السبيلين فهو ناقض. وعليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. قال رجل ذهب للحج حتى إذا كان راجعا وفي وسط الطريق صلى بالناس إماما الركعة الأولى، ثم ذكر أنه أحدث وأنه دخل في الصلاة بدون وضوء، ولكن استحيا أن يترك الصلاة حتى أتمها ثم صلى بعد ذلك لنفسه، فماذا عليه؟ عليه أن يتوب ويستغفر، فقد فعل أمرا محرما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل يشترط في مس الذكر أن يكون بدون حائل؟ نعم أحسن، هذا تنبيه حسن، يعني إنما يكون مس الذكر أو الفرج ناقضا للوضوء إذا كان مباشرة، أما إذا كان مع الحائل فلا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. أنا صحيحا فكيف الجمع؟ الجواب أنه من طريق علي بن طلق ابن علي وهو مجهول الحال، ويقول أبو حاتم أبو زرعة ليس بالقوي فهو لا يصح. وهنا أيضا وعليكم السلام ورحمة الله. قال هل الاستنجاء من الوضوء؟ لا، الاستنجاء ليس من فروض الوضوء ولا من مستحباته، إنما هو أمر مستقل. من تغوط أو تبول فعليه أن يستنجي، وليس من فروض الوضوء ولا من مستحباته أن يبدأ بالاستنجاء، لا دليل على ذلك. وهنا أخ يسأل حول مسح الخفين، قال الذي يغسل رجله اليمنى ويلبس الخف ثم يغسل رجله اليسرى ويلبس الخف الآخر، فهل يقال فيه أنه لبسهما طاهرتين؟ فهل يقال فيه أنه لبسهما طاهرتين أم لا؟ فكيف نأمره بالإعادة؟ هذا تقدمت المسألة جزاك الله خير، تقدمت وأن الأقرب أنه لا يقال أدخلهما على طهارة، بمعنى ارتفع الحدث إذا غسل رجله اليمنى ولبس الخف قبل انتهاء الوضوء، فالأقرب أنه لا يجزئه حتى إذا أتم الوضوء خلع اليمنى ثم عاد لبسها. في أشياء مكررة. قال هل ثبت حديث رفع البصر إلى السماء بعد أذكار الوضوء كذلك الأصبع؟ لا، لم يثبت. قال رجل ذهب إلى المسجد فقامت الصلاة فأقيمت الصلاة فأراد أن يتوضأ فلم يجد ماء، إذا رجع إلى البيت ليتوضأ ستذهب الجماعة، فهل له أن يتيمم ويدخل مع الجماعة أو يرجع إلى البيت ليتوضأ؟ الذي يظهر أنه يرجع إلى البيت لأن الماء موجود، والله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تجدوا ماء. هذا في محل الغسل، سيأتي إن شاء الله بعض الأسئلة خارج. طيب، هذا أخ يقول يتبين مما سبق ذكره في الدروس أن نواقض الوضوء 4 نواقض، أي التي دلت عليها الأدلة، وهذا من باب جمع مسائل العلم. طيب، ما هي هذه 4 الخارج من أحد السبيلين؟ وأكل لحم الإبل والنوم، ها؟ أيه، والأخير مس الفرج. لكن الخارج من أحد السبيلين عبارة عن عدة أشياء، الخارج من أحد السبيلين والنوم ومس الذكر وزوال العقل. زوال العقل يعني يشمل غير النوم من الجنون والإغماء، يعني 5 على هذا، زوال العقل. يأتي بعض الأسئلة في الغسل في التيمم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل إذا مسح الرجل عمامة أو عمامته فقط وهذه العمامة تغطي منبت الشعر، هل يشترط في غسل الوجه أن يغسل منبت شعره؟ يعني ما لم يتضح المقصود من السؤال. رجل اعتم بعمامة وهي تغطي منبت الشعر، قال فهل يشترط في غسل الوجه أن يغسل منبت الشعر؟ الوجه كما تقدم ما واجه به الناس، وهو من منبت الشعر في الغالب في الأعلى إلى الذقن في الأسفل ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه، ومنبت الشعر ليس من الوجه فلا يجب عليه غسله. وتقدم أيضا أن أوجه مسح الرأس مع العمامة إما أن يكتفي بمسح العمامة وإما أن يمسح الناصية ثم يكمل على العمامة. قال هل، وعليكم السلام ورحمة الله، قال هل تقبيل المرأة ينقض الوضوء؟ لا، تقبيل المرأة ومسها لا ينقض الوضوء إلا إذا نزل شيء، وليحذر المقبل لا يكون قد نزل شيء وهو لا يشعر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ما حكم رذاذ البول إذا كان يتكرر دائما؟ خروج البول ناقض الوضوء، إذا كان المقصود بقولك رذاذ يعني رشح، الرشح رشح البول، فخروج البول ناقض للوضوء. ومن ابتلي بشيء يستمر فعليه أن يتوضأ لكل صلاة. قال: ماذا يفعل صاحب الأنبوب الذي في الذكر حيث أنه تبقى الفترة وخروج البول منه مستمر؟ عليه أن يتوضأ لكل صلاة، عليه أن يتوضأ لكل صلاة. وهنا أيضا: وعليكم السلام ورحمة الله، قال: دخلت الحمام فتوضأت وأنا في الحمام، هل يجوز ذلك؟ نعم، لا مانع أنك تتوضأ داخل الحمام. وعليكم السلام ورحمة الله، قال: هل سلس البول ينقض الوضوء؟ نعم، سلس البول الذي يصاب ببول مستمر، يصاب بمرض فينزل يستمر نزول البول، يعني ليس له وقت محدد على إرادته لكن يكثر منه نزول البول، فهذا صاحب سلس، فعليه أن يتوضأ لكل صلاة. إذا توضأ المغرب وصلى صلاة المغرب مع النوافل، فإذا جاء العشاء فعليه أن يعيد أن يتوضأ، إلا إذا لم ينزل شيء بين مغرب وعشاء فله أن يصلي بوضوء المغرب. وهكذا لو توضأ في الظهر ولم يخرج شيء بين الظهر والعصر فعليه أن له أن يصلي بوضوء الظهر. أما إذا نزل شيء كعادة أصحاب السلس ما يكاد يستمسك عندهم البول الساعة والساعتان، فعليه أن يتوضأ لكل صلاة. فإذا توضأ لصلاة الظهر يصلي النافلة والفريضة، وهكذا في العصر، وهكذا في المغرب، وهكذا في العشاء، وهكذا في الفجر، ويحاول أن يتوضأ في أقرب وقت إلى الصلاة. إذا استطاع أن يتوضأ بعد دخول الوقت فهذا الأفضل، وإذا كان هناك زحمة في الحمامات كطالب علم مثلا في مركز هناك زحمة بعد الأذان، يأتي العمال ويأتي سائر الطلاب وهو يريد أن يتقدم إلى الصف الأول أو يصلي أو كذا، فله أن يتوضأ ولو قبل دخول الظهر، قبل دخول الوقت. قال: ما حكم من يمسح على عمامته بدلا عن مسح الرأس عند الوضوء؟ تقدم أن هذا مشروع لأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل يجوز مس الذكر باليد اليمنى عند الاستجمار له؟ الجواب: نعم، وتقدم أن النهي إنما في حال التبول، وأما في حال الاستنجاء فلا بأس، في حال الاستنجاء لا بأس. قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهو يبول، أما في غير حال التبول فلا بأس. قال: كم مقدار الماء الذي يتوضأ به؟ يعني هدي يعني الواجب ألا يسرف، الواجب ألا يسرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ بالمقدار اليسير، يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد إلى ثلاثة يعني والمدين. قال: كيف يجمع بين صحة الغسل مع مس الذكر ثم الأمر بالوضوء؟ نعم، هو الآن لا يتوضأ، هو يغتسل، فإذا مس ذكره يواصل. الله سبحانه وتعالى يقول: حتى تغتسلوا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فهو يواصل الغسل، فإذا انتهى توضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا إشكال إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: رجل توضأ فبعد أن أكمل وضوءه رأى بقعة في عقبه لم يصلها الماء، فماذا يفعل؟ هل يدركها أم يغسل رجله أم يعيد الوضوء؟ نعم، يعني ممكن تعرف أن القدم واجب غسلها، والغسل غير النضح وغير المس وغير التبليل، فلا بد أن يجري الماء على العضو حتى يكون قد غسل هذا العضو الواجب غسله. أما إذا كانت بقعة ناشفة وذهب يظللها بالماء، لا، لكن من شرط الغسل جريان الماء على العضو، فإذا حصل هذا في وقت يسير فهذا لا بأس، وأما إذا طالت المدة وطال الفصل فكما تقدم أن الموالاة واجبة مع القدرة يعني وعدم الفصل الكثير. هنا مسألة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: هل من نزع الخفين يعيد الوضوء؟ الجواب أن نزع الخفين لا ينقض الوضوء، نزع الخفين لا ينقض الوضوء، لكن نزع الخفين بعد المسح عليهما يمنع الماسح من إعادة اللبس والمسح عليهما مرة أخرى، فنزع الخفين لا دليل على نقض الوضوء. رجل مسح على خفيه ثم نزع، فله أن يصلي طالما الوضوء باقيا، ما دام الوضوء باقيا فله أن يصلي بهذا الوضوء أو بهذه الطهارة، هو توضأ ومسح على خفيه ثم بعدما مسح نزع، الراجح أنه لا ينتقض وضوءه، لكن يمتنع أو يمنع من إعادة اللبس والمسح مرة أخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلو نزع ثم أعاد اللبس لم يعد لبسها أو لبسهما على طهارة، فلا يصح له أن يمسح، هذا هو الراجح. نعم. قال: ما هو الراجح في المسح على القلنسوة؟ وما هي القلنسوة في عصرنا؟ قلنسوة الكوفية، ويعني الجمهور من أهل العلم على عدم المسح على القلنسوة وهو الأقرب، فالأصل أن المسح يكون على الرأس مباشرة، وجاءت الأدلة بذكر العمائم والعصائب، فما دخل في هذا يمسح عليه، أما القلنسوة الكوفية العادية هذه لا يمسح عليها على الراجح، أما إذا كانت ضخمة ويعني هناك مشقة في نزعها فهذه أجاز شيخ الإسلام المسح عليها. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: شخص أصيب بحروق في كفه فكيف يستنجي بالماء؟ ممكن باليسرى، باليمنى، إذا كان مقصود أنه باليسرى فيمكن باليمنى. طيب يعني نعم بارك الله. قال هنا أو لا، الأخ يقول أن مسألة الغسل، هو الآن يغتسل ولا يتوضأ، الغسل الذي يرفع الحدث الأكبر هذا لا ينقضه ولا يفسده مس الذكر، الغسل إذا كان الإنسان على جنابة أو كان يريد أن يغتسل للجمعة، فالغسل يتم ويصح ولو مس ذكره، فليس هناك دليل على أن الحدث لا يرتفع بهذا الغسل الذي مس فيه ذكره، لكن مس الذكر ناقض للوضوء، هو رفع الحدث الأكبر بقي الحدث الأصغر يرفعه بالوضوء. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.